أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير وسيد النبيين وخاتم المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وبدور الخلفاء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، مر بنا أن الأوفق في التعاريف جمع التعاريف، لأن كل تعريف يبين جهة وحيثية في الاستصحاب. بقي أنه كيف يكون الاستصحاب تارة قاعدة فقهية في الشبهات الموضوعية، ومسألة أصولية مثلا وقاعدة أصولية في الشبهات الحكمية، ويكون أيضا مسألة أو قاعدة كلامية، وبما هي وجامع واحد. وهذا السؤال كما مر أيضا يتطرق في أكثر الأصول العملية التي تجري في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، حيث أن جريانها في الشبهة الموضوع الحكمية مسألة أصولية، وجريانها في الشبهة الموضوعية قاعدة فقهية. فكيف التوليف بينهم؟ طبعا جواب إجمالي عن هذا المطلب أنه لا مانع من كون ماهية واحدة، ماهية قاعدة واحدة كما مر بنا في لا ضرر، يمكن أن تجري في طبقات عديدة من العلوم أو والمسائل، سواء طبقات القانون أو طبقات أصول التشريع، لا مانع من ذلك. والسبب في تعدد نمط القاعدة الواحدة والمسألة الواحدة والماهية الواحدة هو اختلاف طبقات ومدارج مواطن موارد جريان القاعدة. نعم، يمكن هذا هو في الحقيقة السبب، في حين أن هي ما هي واحدة قابل للتصوير. وإن كان الغالب في أصول التشريع هو أن الماهية الواحدة الفوقية لا تتنزل بنفس الإطار والنوع والنمط. حتى مثلا العدل، افترض وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بالعدل أمر فوقي، ما أن يتنزل هذا العدل الذي هو ماهية العدل يأخذ ماهية أخرى ولون آخر ونمط آخر. غالبا أصول التشريع عندما تتنزل لا تبقى على نفس الطابع الماهوي، لا تبقى يعني بحسب الظاهر، لا تبقى يعني بحسب إطار الماهوي أو الصنفي أو النوعي، نفس القاعدة في تنزلها بحسب الطبقات لا تبقى على نفس النوع والصنف. غالبا شبيه الأمور التكوينية، مثلا جوهر بعدين يصير جسم بعدين يصير روح بعدين يصير نفس يصير كذا، يصير مادة يصير صورة يصير كذا فلان مجرة، ويحن هو نفسه الجوهر. فغالب الماهيات عندما تتنوع تتنزل تتكثر طابع الماهية ينطوي، لأنه يزول ينعدم، لا تكوينا ولا في باب الاعتبار. طابع الماهية هو نفسه، وهذه من فراء يعني من بدايع بحوث أصول القانون أو أسس الحكم أو أسس التشريع، أن الماهية هي تبقى، لكن تبقى بشكل منطوي، بشكل ضامر باطن خفي. طبعا هو هذا النوع يعني نظام التأويل، سواء نزولا أو نزولا ما يسمى تأويل، نزولا قد يسمى تأويل أيضا، قد يسمى ترجمانا وقد وصعودا وقد يسمى تأويل. شلون كيف تستدل؟ لا تدل ولا تدلل ولا مدلول ولا دال، هو موجود سواء استدل تنبأت أو لم تتنبأ. طبعا موجود في واقع الأمر دلالات، لكن مو بالضروري الإنسان يقدر عليها، لذلك احتجنا إلى المعصوم، الحاجة المعصوم من هالجهة. المعصوم هو لا بقدرة وإذن من الله لا تخفى عليه خافية. أما علماء الأمة مهما 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 يظل قدرتهم محدودة وما شابه ذلك. فإذا من طبيعة أصول القانون، الأصول التشريعية، من طبيعة أصول التشريع أنه يتنزل بطالب البحوث اللطيفة في أصول القانون، أنه غالب أصول التشريع يعني مثل القوانين الدستورية، لما تتنزل في القوانين البرلمانية طابع الماهوي يتبدل يعني بحسب الصورة الظاهرة، تصبح ديك الماهية القانونية الدستورية مطوية. بل حتى في الدستور، طبقات الدستور هي تبدأ تنطوي فضلا عن ما إذا تنزلت إلى القوانين البرلمانية، والقوانين البرلمانية أيضا درجات هم تنطوي. فالطيات الطوي ربما تكثر كثيرا إلى أن تتنزل القوانين الوزارية والبلدية وفعلل وتفعلل. وهذا كما يقولون هي طبيعة المعاني وقدرة الذهن البشري أو الذهن العقلي. الذهن العقلي ليس خاص بالإنسان، يشترك معه الملائكة ويشترك معنا في العقل الجن، ويشترك معنا جملة من المخلوقات. احنا مختصين بالعقل، العقل مو خاص بنا، جملة المخلوقات أخواننا في هذا الجانب، أخوة خلقية. فخاصية العقل عند كل موجود ذي عقل وما شابه ذلك أن العقل يدمج المعاني، بعد نفس المطلب يدمج الدمج، يسمونه عملية الدمج في الذهن البشري، الذهن البشري أو الذهن العقلي لكل مخلوق يدمج. لما يدمج ينطوي، يصير معاني انطوائية مطوية في طيات كثيرة. يصعب على الكل أن يفتقوا ويفككوا هذه المعاني من الانطوائيات أو من الطيات، يصعب، لكن هذا موجود، هو في واقع الأمر موجود. فإذا الغالب، هذه قاعدة في أصول القانون أو يعني المبادئ الأحكامية اللي عبر عنها مشهور الأصوليين بالمبادئ الأحكامية، الغالب في أصول حق القانون أن كنتم طويطيات لأنها تبقى بنفس طابعها. قاعدة لا ضرر والاستصحاب دي قاعدة ثبوتية لا ضرر علاجية ثانوية، قاعدة استصحاب قاعدة ثباتية، هذه من النوادر اللي بقت من بدء إلى النهاية، لا تنقض اليقين بالشك، بقيت على نفس القالب سبحان الله، وهي قاعدة كلامية ثم قاعدة أخلاقية ثم حتى في الأحكام الأخلاق لا تنقض اليقين بالشك، عندنا قاعدة في نظام علم الأخلاق أوصى بها الشارع، وأيضا قاعدة في الشبهات الحكمية لا تنقض اليقين بالشك، وأيضا قاعدة فقهية. فلاحظ أربع طبقات، مو أربع أربع أقسام، كل قسم فيه طبقات، بقيت قاعدة الاستصحاب بنفس الإطار وبنفس القالب، لكن لها معنى في العقائد غير المعنى الموجود سبحان الله في علم الأصول، في جهة اشتراك، لكن سنبين أن تختلف سنخا، سنخا تختلف. على كل متشابه له عدة معاني، عدة معاني. المهم المقصود هذا المطلب، وهو أن قاعدة الاستصحاب على صعيد علم الكلام لها معنى، لها مؤدى، ونفس يقين وشك وكذا وكذا، بس ليس معنى إبقاء ما كان وكذا، لا، لها معنى آخر، يعني أقصد مقتضى آخر، طابع آخر، سنصل إليه إن شاء الله. وكقاعدة فقهية أخلاقية كما مر، وكقاعدة أصولية وقاعدة فقهية. إذن هذه نكتة مهمة في علم المبادئ الأحكامية، من باب الفائدة أذكرها. لكي نسلط الضوء على يعني فائدة في ضمن أصول القانون، أصول القانون هي نفس المبادئ الأحكامية اللي عبر عنها الأصوليين بالمبادئ، مبدأنا أصل أحكام القانون نفسه، أسس الحكم، أصول التشريع، غايات المقاصد من التشريع، مبادئ أحكامية، كلها مترادفة، دي سبعة عناوين ثمانية مترادفة مر بنا مرارا. أقصد في فائدة لا بأس أذكرها مرتبطة بهذا المبحث، يعني مرتبطة بمبحث أصول القانون ومبادئ الأحكامية. الفائدة هي هذه، إذا دققنا النظر كتاب الشرائع رحمة الله عليه المحقق الحلي، كثير يدمن وهذه الرواية أو هذا الحكم مطابق لأصول وقواعد المذهب، تذكرون له لا عبارة في الشرائع، صاحب الشرائع عنده كثير هذا الموضوع، مثلا تعابير أشبه مطابق كذا، دائما يتمسك بأصول قواعد المذهب. شنو أصول قواعد المذهب؟ طبعا الشيخ المفيد عنده هذا المطلب، الشيخ المفيد رحمة الله عليه، يعني القدماء إلى المحقق الحلي عندهم هذا المسلك، الشيخ المفيد عنده في حجة خبر واحد حسب ما ينقل عنه الشيخ الأنصاري في الرسائل نفس المطلب. طبعا المحقق الحلي ربما ذكرنا هذا المطلب عنه، محقق الحلي والمحقق الكركي، كل المحققين هذان العلمان منهجهم واحد، وهو ماذا؟ منهج التحليل في المعنى، يعني شنو؟ يعني ينبش، ينبر بالدارج بالجد فينبر المعنى، يعني يفتق المعنى. يعني دي المعاني الانطوائية اللي احنا حديثنا فيها دائما نستخرجها. والقدرة التحليلية عند المحقق الحلي بهذا السبب، عنده قدرة تحليلية. ولذلك لاحظوا دائما يعبر هذا مطابق لأصول وقواعد المذهب، أشبه كذا فلان. شنو القواعد؟ شلون أنت من أين؟ شنو الضابطة؟ شنو الميزان؟ شنو هذا المنهج اللي دائما أنت تلاحظ مفاد الخبر تلاحظه مع أصول فوقية؟ هو هذا، يعني يستخرج المعاني المنطوية الانطوائية في خبر، في مسألة تفصيلية أو في قاعدة نازلة، يحاول يستخرج المعاني المنطوية فيه إلى في الطبقة إلى طبقات حتى يصل إلى الأصول، الأصول الفوقية، حتى يصل إلى الأصول الفوقية. فلذلك يعبر مثلا دائما، الآن الواحد كلمة أصول قواعد في كتاب الشرائع الله أعلم كم نحصي بالحاسوب، كم مرة استشهد بذلك المحقق الحلي. كلمة أشبه، مطابق، موافق، ما يدل على أن المحقق يعني ملزم نفسه بهذا المنهج. قد بمعونة من المعصوم، قدم بمعونة من القرآن، بمعونة من الثقلين يصل. هو بنفسه طبعا صعب يعني ممتنع، لكن بمعونة يمكن أن يصل. مو يصل يعني يحيط بالجمع الجوامع، لا، يعني فرد شعبة شجرة غصن يصل إليه بهالمعنى، وبمعونة من الثقلين بعد المجرى. فالمقصود أو يفهم ما وصل إليه الثقلين في الحقيقة، نستطيع أن نعبر عن التعبير. المهم هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن إذا غير ممتنع أن قاعدة واحدة بقالب واحد بماهية واحدة هي قاعدة كلامية، هي قاعدة أخلاقية، هي قاعدة. يقول شنو كوكتيل هذه؟ زلاطة؟ لا لا، كوكتيل لا زلاطة لا كذا، وأنا ما أصلا طبيعة أصول قانون هكذا. غاية الأمر تتبدل، مثلا وإن الله يأمر بالعدل، اي ادري بس العدل في باب الزواج شنو؟ حقوق الزوجين. العدل في باب القضاء شنو؟ العدل في باب الحدود شنو؟ العدل في باب الجهاد شنو؟ العدل في باب الدفاع شنو؟ اولى اليات مختلفه، نظم مختلفه. العدل في باب المعاملات كيف؟ في باب البيع كيف؟ هو ان الله يأمر بالعدل، بس شنو العدل؟ اي يختلف، ياخذ ماهيات وضوابط مختلفه ومتعدده، ولا كلها ترجع للعدل؟ طبعا كلها ترجع للعدل، لكن كيف رجوعها للعدل؟ على اي حال، فاذا لا غرابه في ان ماهيه واحده هي ذات طبقات متعدده في علوم متعدده في مسائل متعدده. هو الاصل هكذا، انما في الغالب تتخفى وكأنما تنحسر الماهية الفوقية، افترض الدستورية أو الكلامية، تنحسر وتتخفى بسبب أن الغالب نعم أنه ينطوي يختفي. وأحد صعوبات الفقه الدستوري بهذا السبب، فقهاء الدستور قليلين في كل بلد. المحكمة الدستورية أعلى سلطة يعني من السلطات العليا، والسبب علوها وسبب صعوبتها هو هذا، ان كيف يحرز المادة الدستورية اين تتنقل، اين تتنزل، اين كذا كذا كذا، اي طبيعة صعوبة اصول القانون هكذا تنطوي تتخفى، لانها تنحسر وتزول. اذن هذا ليس طابع خاص بالاستصحاب أو بقاعدة لا ضرر. طبعا كل القواعد الدستورية كذا هي تتنزل، بس تتنزل بطابع خفي. على كل الأمور لها نظائر أمثال ولذيذة أمثال ونظائرها. إشارات على كل بحثنا بحث قانوني الآن، بحث فقهي، بحث أصولي، لكن الإشارات العقائدية مددية. الباقر صلى الله عليه في نعم، لو شئت لاستخرجت الدين والإيمان والإسلام والشرائع ما شاء الله من لفظة الصمد. طبعا المعصوم عندها القدرة صلى الله عليه، هذا برهان إمامتهم وعصمتهم وفوقيتهم على كل علماء أجيال الأمة. إيه أقصد هذا المطلب؟ إذن هذا المطلب طبيعي لأنه شيء نشاز، أن قاعدة واحدة تتنزل، هي طبيعة تتنزل حتى لو أنت رأيتها بلون آخر، بما هي أخرى هي موجودة. أوه هذا استحسان، أوه هذا يعني أنت ما تلتفت بحث آخر، عندنا عجز بحث آخر، لأنه هذا المطلب هو حدسي ورجم بالغيب. لا لا لا، واقع واقع وهكذا. وإلا شلون يصير دستور؟ شلون يصير أسس بالله عليك؟ هو أنت موجود ولكنه متخفي. على كل، في مباحث الكلام ومباحث المعارف المطلب هم نفس الشيء، نفس الكلام. شلون لون بحث آخر؟ نفس الشيء. المهم، فإذا هذا تمام الكلام في جمع ذي القضية، أنه أيضا كذلك الحال البراءة في الشبهات الحكمية قاعدة أصولية، البراءة في الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية، أصولية وفقهية. كيف؟ معنا بنفس اللسان، كأنما النقلة بين القاعدة الأصولية والفقهية أسهل. أصالة الطهارة كما مر بنا كذلك إذا جرت في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، قاعدة فقهية في الشبهة الموضوعية، قاعدة أصولية في الشبهة الحكمية. الأصالة الحل كذلك والمجرة، الاحتياط كذلك والمجرة. فيمكن كثيرا من الأصول العملية تجري في الشبهة الحكمية فتكون قاعدة أصولية، تجري في الشبهة الموضوعية فتكون قاعدة فقهية. هذا المقدار انتهينا عنده. نذهب إلى نقطة أخرى من توابع التعريف، نقطة أخرى نذهب إليها من توابع التعريف، تقسيمات الاستصحاب. مهم طبعا، جدا مهم. أصل تقسيمات الاستصحاب قبل أن نلج في الأدلة على الاستصحاب. تقسيمات الاستصحاب، من تقسيمات الاستصحاب تقسيم أن الاستصحاب وجودي أو عدمي. كأنما يقال، كما يقال، أن الاستصحاب العدمي لم يخالف فيه أحد. الاستصحاب العدمي لم يخالف فيه أحد. وربما أيضا يقرر ويقال أن النراقي والموافق له السيد الخوئي رحمة الله عليهما عندما لا يجرون الاستصحاب في الشبهات الحكمية إنما هو الاستصحاب الوجودي، أما الاستصحاب العدمي مثلا يجروه. على كل، الاستصحاب العدمي له خصوصيات سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، مختلفة. استصحاب عدم طرو الناقض للوضوء مثلا في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الحكمية استصحاب عدم الناسخ مثلا، استصحاب عدم المخصص ولم جرى، استصحاب عدم كون المرأة قرشية ولم جرى. البعض عند مغالاة في الاستصحاب العدمي إلى درجة قال كل استصحاب وجودي بالدقة يرجع للاستصحاب العدمي. البعض هكذا قال لا نحتاج للاستصحاب الوجودي، احنا دائما استصحابنا عدمي. هذا صحيح لو مو صحيح يجي بحثه، يجي بحث إن شاء الله. بعد بحث أدلة الاستصحاب يجي بحث تنبيهات الاستصحاب. وعلى فكرة لا بأس أن ننبه عليه، أكثر تنبيهات الاستصحاب في الحقيقة هي مباحث أصول قانون، ما لها ليس لها اختصاص بالاستصحاب فقط. يعني هذه أيام ما كان إحصائية يذكرها على كل ربما جملة من المحققين، تنبيهات الاستصحاب بالدقة سأمو أقول لك 90% منها، افترض 60-70% من تنبيهات الاستصحاب بالدقة مباحث أصول قانون، يعني ما تختص بالاستصحاب. نعم تنعكس ثمرتها على الاستصحاب في ذاك بحثوها في الاستصحاب، ولا هي مباحث أصول قانون، مبادئ أحكامية أسميها. أي نكتة مهمة في تنبيهات الاستصحاب كما سيأتي. شبيه ماذا؟ شبيه استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي من أصعب، يعني لا هو أصعب، من أصعب، لكن من أصعب يعني من الطبقة الأولى، من أصعب مباحث الاستصحاب. معروف استصحاب العدم الأزلي ليه ثمرهم يومية في أبواب الفقه، ومع ذلك هذا استصحاب العدم الأزلي بالدقة هو كل مبحث مرتبط بباب العام والخاص، ليس مرتبط يعني ليس له بحوث بنيوية استصحابية. ولذلك الأصوليون لم يبحثوه في الاستصحاب، بحثوه في أين؟ بحثوه في باب العام والخاص، لأنه ما بحث بامتياز أكثره عام وخاص، نقاط خصوصيات وشؤون العام والخاص. غاية الآن تنعكس تلك البحوث ثمرتها المهمة في استصحاب العدم الأزلي اللي دور مهم في تمسك بالعام والخاص من المباحث المهمة الحساسة، حتى أنه وصل الأمر أن يقول الإعلام المحققين الذي لا يستطيع أن يطلع رأس خيط من استصحاب العدم الأزلي ما يمكن أن يكون مجتهد مطلق أو فقيه، فضلا عن كون أعلم وكذا. إذا ما طلع رأس خيط من استصحاب العدم الأزلي هو بروح حزورة كبيرة. المقصود طبعا الميزة النائني هاي الحزورة شارحينها في اللباس المشكوك. أي مكان لاحظوا استصحاب العدم الأزلي مبحث جله مبحث مرتبط بالعام والخاص وما شابه ذلك، ينعكس ثمرته على استصحاب العدم الأزلي. تنبيهات الاستصحاب بالضبط تقريبا نصفها ثلثيها هكذا، أربعة أخماس هكذا، ثلاثة أخماس ما شئت بعبر كما سيأتي إن شاء الله. لذلك هي مباحث أخرى في مبادئ أحكامية تنعكس ثمراتها في الاستصحابات، وإلا ليست ثمرتها مختصة بالاستصحاب. نعم أكمل خدمتكم لأن بعد ضاق الوقت. فإذا تقسيمات الاستصحاب هذا أمر مهم، عدمي وجودي، الوجودي خب بعد كثير إن شاء الله نتعرض لبقية تقسيمات الاستصحاب مهمة. لاحظوا هنا الأعلام بحثوا تقسيمات الاستصحاب، تعريف الاستصحاب تي 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 تي، ثم دخلوا في الأدلة. ولماذا هذا الترتيب المنهجي؟ واضح لماذا؟ لأن أنت إذا أيها الباحث إذا أردت أن تخوض في الأدلة تعلم مطلوبكم ماذا؟ تشتري أي جوهر أنت؟ لو ما تدري تستنقي تستطلع وبعدين تشوفها أين يميل هواك. طبعا هذا من باب الصدفة والاتفاق السير، وإلا الصحيح أن يتثبت الباحث أولا من تصور المطلوب والموضوع، ثم يخوض في الأدلة. ومن الأمور المثمرة جدا منهجيا في معرفة تصور المطلوب والموضوع قبل الأدلة التقسيمات. التقسيم منهج يسمونه التشقيق، منهج الشهيد الثاني ببراعة، ربما من أبرع الأعلام في منهج التشقيق الشهيد الثاني رحمة الله عليه. والتشقيق له دور قبل الاستدلال وكذا كذا في البداية، وله دور في النهاية. دوره في النهاية سنشرحه فيما بعد، يستعمل في مكانين أو ثلاثة التشقيق. إن شاء الله بقية التقسيمات نخوض فيها، وصلى الله على محمد.